بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أرحب بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله بن سعد الفالح. عنوان اللقاء لهذه الليلة هو أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه مع ذكر نماذج عملية للتربية. وهذا اللقاء هو في اليوم 15 من شهر جماد الآخر لعام 1427 للهجرة، ومحاضرنا وضيفنا لهذه الليلة يعمل مشرفا تربويا في قسم التوعية الإسلامية بإدارة التعليم بالرياض، ويعمل مديرا لإدارة الدعوة بمكتب البديعة للدعوة. حاصل على شهادة الماجستير في قسم الدعوة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان الابتلاء وأثره في الدعوة في العهد المكي. من إسهامات الضيف في المكتبة الإسلامية كتاب عن أنواع الشرك، وكتاب عن الصلاة وأهميتها وفوائدها، وكتاب عن تربية الأبناء، وكتاب عن الرحمة بالأطفال من منظور شرعي، وكتاب عن أكل الحرام وأثره. وأيضا له إسهامات في الشريط الإسلامي بشريط في مقدمة عن التفسير. نترك الآن المجال لضيفنا ليتحدث في هذا الموضوع الهام الذي يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه، ثم بعد ذلك يكون المجال للأسئلة والمداخلات. الضيف له ما يقارب 45 دقيقة، ثم بعد ذلك الأسئلة والمداخلات. نأمل من الإخوة وضع جوالاتهم على الصامت. نرحب بكم جميعا، ولمن يستمع لهذا اللقاء عبر الإنترنت عبر قناة شيعة محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا، معلم البشرية، معلم الأمة، صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا. بادي هذه بدء في هذه الكلمة الموجزة عن موضوع مهم جدا يحتاج إلى من هو خير في التربية وساليبها ليتكلم بهذا الموضوع، لكنه دم لشتات هذا الموضوع وأمثلة من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، المعلم الأول مربي البشرية صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج جيلا بعد توفيق الله جل وعلا لم يأتي قبله ولن يأتي بعده أفضل منه، فهو جيل فريد وجيل عظيم، كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما جاء في حديث عمران الحصين الذي أخرجه البخاري. فجيل الصحابة رضي الله عنهم جيل فريد وجيل عظيم، تربى على يد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول معاوية بن الحكم: فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فكان من أفضل المعلمين صلوات ربي وسلامه عليه، فهو الذي أخرج هذا الجيل الفريد. وعندما نتتبع أساليب النبي صلى الله عليه وسلم وطرق تربيته لأصحابه، ونتمثل ذلك، هذا في الحقيقة سيغنينا بإذن الله عز وجل عن أفكار الغرب وعن رجال التربية، إن صح نسميهم رجال تربية. فنبينا صلى الله عليه وسلم تعددت أساليبه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يتعامل صلى الله عليه وسلم مع نفوس، يتعامل مع الكبير والصغير، مع الأمير والمأمور، مع الرجل والمرأة، بل مع الطفل صلى الله عليه وسلم له مكانة من تربيته صلى الله عليه وسلم. المرأة، الضعيف، الفقير، الصغير، الكبير، كلهم شملهم صلى الله عليه وسلم بتربيته واهتمامه. فكأن كل إنسان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا هذا الإنسان، كما يأتينا في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه. كل إنسان يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهتم إلا به من شدة اهتمامه عليه وإقباله عليه صلى الله عليه وسلم. والتربية أيها الإخوة هي من أصعب الوظائف ومن أصعب المهمات، الإنسان يتعامل مع نفسه، نفس تتغير، نفس لها طموحاتها، نفس لها أفكارها، نفس لها شهواتها، نفس لها ما لها من طموحات وما لها من أفكار وما لها من تغيرات وغير ذلك. نفس محاطة الشيطان والدنيا، كما يقول الشاعر: الشيطان والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص كلها أعدائي. فالمربي سوف يتعامل مع هؤلاء، المربي سيصادم شهوة النفس، يساوي سيصادف ويصادم هوى النفس، سيصادم الشيطان، سيصادم شهوات الدنيا كلها. فهكذا نجد التربية من أصعب الأمور، لأن المربي سيتعامل مع هؤلاء، بس يتعاون مع أناس تختلف نفسياتهم، وكما هو معروف في علم النفس بالفروق الفردية بين الناس، فالناس يختلفون، وهذا المربي سوف يتعامل مع هذه الشرائح كلها، فيحتاج إلى أن تتنوع أساليبه وتتعدد أساليبه. فالأسلوب الذي ينجح مع هذا قد لا ينجح مع هذا، الأسلوب الآخر ينجح مع هذا ولا ينجح مع الآخر، وهكذا نجد أن المربي لا بد له أن يتعلم هذه الأساليب، ويدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطرق تربيته لأصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى يأخذ منها الأسلوب الأمثل وينجح بإذن الله عز وجل. التربية يظن كثير من الناس، كثير من الآباء، كثير من ربما من المعلمين، يظن أنها مجرد موعظة تقال أو محاضرة أو كلمة ثم يفهم المربى ما يراد منه وينتهي أمره إلى ذلك. لو كان كذلك لا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح من نطق بالضاد وهو أبلغ من تكلم صلى الله عليه وسلم، لاكتفى بهذا الأسلوب. لكن نجد مع هذا الأسلوب أساليب متعددة. أما إذا كانت التربية مقتصرة على افعل ولا تفعل، هذا حرام وهذا حلال، هذا كذا وهذا كذا، هذه نقول أنها تربية ناقصة لن تفلح، اللهم إلا في القليل. فيحتاج الإنسان أن يطرق عدة أساليب، كما هو منهج في القرآن الكريم، هناك عدة أساليب، كما هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الصحابة والمربون وغير ذلك. فلنأتي إلى أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة البليغة. قلنا الموعظة أن التربية ليست موضع موعظة فقط، لكن الموعظة أسلوب من أساليب التربية، الموعظة هي من أعظم الأساليب، لكن يضاف إليها الأساليب الأخرى. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يتخولهم مخافة السآمة عليهم. يعني لم تكن الموعظة هي كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يتخول أصحابه، ومن ذلك ما جاء في حديث العراض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا، قال: أوصيكم تقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رواه أبو داود والترمذي. فهذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعظ أصحابه ويتأثرون بموعظته صلى الله عليه وسلم، لكن ليست هي الأسلوب الدائم. كذلك من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه القصص، فالذي لا يتأثر موعظة هناك أسلوب آخر، هو أسلوب القصص. والقصص وردت في كتاب الله عز وجل، بل أمر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. بل قص الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم الماضية والأنبياء السابقين: كلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقرآن مليء بالقصص، وكذلك السنة النبوية أيضا مليئة. تقرأ مثلا قصة ثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، تقرأ مثلا قصة جريج العابد تأخذ منها مثلا البر بأسلوب قصصي يستاق إليه الإنسان ويستمعه وينتبه له ويجذبه ويستخلص من هذه القصة فوائد عديدة. فضل بر الوالدين مثلا، قصص الأنبياء، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، قصص الأنبياء السابقين، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تضحيته بابنه، وهذه وردت في القرآن أيضا وفي السنة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر في طلب العلم، وأيضا تعطي الإنسان دفعة لطلب العلم، قصص كثيرة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب جيد أوصي به للمربي والوالد أيضا مع أولاده، وهو 50 قصة من صحيح القصص النبوي، ذكر فيها المؤلف 50 قصة من صحيح القصص النبوي مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إسحاق الحويني. يعني لو يشتري الوالد هذه ثم يجلس هو أولاده ويقرأ من قصص النبي صلى الله عليه وسلم، يقص عليه من قصص القرآن، القصة فيها عظات وعبر، ومع ذلك هي مشوقة. صور يعني لو أن واعظا جلس يعظ ثم أراد أحد الجالسين أن يقوم ثم قال سأذكر لكم قصة، قطعا ستجد هذا الذي أراد أن يذهب سيجلس يبي يسمع هذه القصة. ولكن ينبغي أن تكون القصة هادفة، ينبغي أن تكون أيضا القصة صحيحة، كانت من الواقع تكون صحيحة، كانت من أيضا السنة تكون مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت من كتاب الله أيضا يكون يعرف هذه القصة ويعرف ما ويراجع تفسيرها في كتب التفسير حتى يستطيع أن يقولها لمن يريد أن يربيهم. فإذا القصص كلها أسلوب عظيم من أساليب التربية، كذلك أيضا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال. أيضا في القرآن ورد الأمثال كثيرة، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يقول أحد السلف أن يمر بالمثل فلا فهمه فكان يتأسى على نفسه، لأن الله يقول وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال تبين اللا محسوس بالمحسوس، وتقرب اللا معقول أو اللا محسوس بالشيء المادي بالشيء المحسوس. فمثلا الله سبحانه ضرب مثل حياة الدنيا كما ننزلناه من السماء، شيء يشاهدونه ويرونه أمامهم، مثل حياة الدنيا كما ننزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نجد أنه يضرب الأمثال، يضرب الأمثال للصحابة من الأمور التي يشاهدونها ويحسونها. ينبغي أن يكون المثال أيضا مثالا واقعيا، مثالا يشعر به المتعلم ويحس به. انظر مثلا لهذا المثال من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب مثله ومثل الناس، يقول صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فيحجزهن ويغلبن فيقتحمن فيها فأنا أخذ بحجازكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المثال، مثال عظيم. يعني هؤلاء الناس العصاة الذين عصوا الله عز وجل هؤلاء كفر، النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم بسنته، بين لهم هذا القرآن العظيم طريق النجاة وما ترك خير إلا ودلهم عليه وهم يقتحمون في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل كمثل هذا الذي يرحم تلك الجنادب وتلك الحشرات الصغيرة التي تقع في النار فهو يذبهن ويزعهن، ومع ذلك يتريد أن تقع في هذه النار. هذا أيضا مثال للعاصي، يجعل العاصي انتبه ويرى نفسه مثل هذه الحشرة، لا عقل ولا تفكير ولا يعني معناها أن هذا الذي يقع في النار، وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، مثل هذه الحشرة أو هذه الفراشة التي تأتي وتسقط في النار، فيبدأ يتعقل ويبدأ يعي في أسلوب واضح ومثال عظيم. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهدها أمسكها وإن أطلقها ذهبت عليه، متفق عليه. إذن هذا أيضا مثال من شيء محسوس يشاهده العرب ويحسونه ويعقلون الإبل كل ليلة ويربطونها ويلاحقونها ويهتمون بها. فصاحب الإبل إذا كان يتعاهدها وكل شوي مار ورابط ومزود الرباط وينظر هل الحل الرباط، لأن البعير لا يستقر يتحرك. النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد هذا القرآن، والذي نفسي بيده لو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. صاحب القرآن يبدأ يفكر فعلا هو عندك كنز كهذا العربي الذي عنده هذه الإبل، فهي كنز، فهذا الكنز يريد أن يحافظ عليه. فنبي صلى الله عليه وسلم الآن يحث على حفظ القرآن وعلى تعاهد بمثال بسيط، مثال سهل، مثال واضح يفهمه العرب ويفهمه كل من قرأ. كذلك من الأساليب الجدال والمحاورة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل من المحاورة ولا من الجدال، بل إنه يدعو إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه أمره بذلك: جادلهم بالتي هي أحسن. ينبغي أن يكون الجدال بالتي هي أحسن، يعني يريد الحق، لا يريد نصرة نفسه ولا يريد، وإنما يريد الوصول إلى الحق، فالله أمره بذلك. ومن الأمثلة على ذلك هذا الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صور جاء إلى أحدنا شاب قال مثل هذا الكلام، شاب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عنده يقول: يا رسول الله دلي في الزنا. الصحابة تعجبوا منه، ما وش الكلام هذا؟ مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدنيه، فيدنيه قريبا، فيبدأ يحاوره ويجادله ويقنعه قناعا عقليا. الرجل يعرف أن الزنا حرام، لا يحتاج أن يقول حرام ولا يجوز ولا تقرب الزنا، هو جاي عارف أنه حرام، لكن يقول دلي. فهذا الرجل أو هذا الشاب مغرم بهذه الشهوة ويحتاج إلى إقناع عقلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلسه عنده ولا يمل منه ولا ينزعج من سؤاله، وإنما يقول له: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلناه فداه. قالوا: الناس يرضونه لأمهاته. ترضاه لبنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلنا الله فداك. قالوا: الناس يرضونه لبناته. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلنا الله فداك. قالوا: الناس يرضونه لخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلنا الله فداك. قالوا: الناس يرضونه لعماته. قال: ترضاه لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلنا الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لخالاته. ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلبه وعلى صدره فيقول: اللهم حصن فرجه، اللهم اغفر له ذنبه وحصن فرجه. فلم يكن ذلك الشاب يلتفت إلى شيء من هذا. رواه الإمام أحمد. محاورة ومجادلة، ما يحتاج إلى موعظة ويعرف أو يحتاج إلى بيان الحكم. فهنا اقتنع هذا الشاب. هذه أيضا تجادل ابنك عندما تراه واقعا في التدخين، واقعا في مسكر، نسأل الله السلامة لأبناء المسلمين وغيرها من وهو يعرف الحكم ولا يحتاج، يعني تبدأ تحاور معه وتجادله ولا تنزعج من ذلك ولا تنزعج من ألفاظك التي ربما يتلفظ بها ربما. ثم أيضا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الشاب، فعندما تدعو له هذا يجعله أيضا يعين الله سبحانه وتعالى، يعين الله بهذا الدعاء ويجعله يشعر فعلا بالمحبة والرفق وغير كذلك. أيضا من الأساليب التطبيق العملي، وهو الغالب على تعليمه صلى الله عليه وسلم، فهو قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا. فهو يتوضأ أمام الصحابة رضي الله عنهم ويقول: هذا هو وضوء الأنبياء. ما أعطاهم محاضرة في الوضوء. الصلاة صلى أمامه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج كم عقد من ندوة ولا درس في الحج، إنما سار بهم صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. ونجد أيضا والله الحمد الآن في وزارة التربية والتعليم بدأوا يرجعون إلى هذا الأسلوب. كنا قديما يمكن الكبار الذين درسوا في المرحلة الابتدائية المدرس يقف يشرح لك الوضوء، يشرح لك الصلاة، يشرح لك الحج، يشرح فهمت ما فهمت ما. الآن بدأوا ينزلون الطلاب، يأتي المعلم ويأخذ الماء أو عند الصنبور ويبدأ يعلم الطلاب كيف الوضوء. هذه هي أسلم طريقة وأسهل طريقة، أنه يشاهدك وينظر إليك. فإذا الأسلوب العملي كذلك أيضا الأسلوب أثناء التطبيق أو التعليم أثناء التطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمر بن أبي سلمة آداب الطعام. متى هذا؟ الطعام موجود. يقول عمر بن أبي سلمة: كانت يدي تطيش في الصحفة، الطعام أمامه وطفل صغير يأكل من هنا ومن هنا فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا غلام سم الله كل مما يليك وكل بيمينك. التعليم كان أثناء الطعام. إذن علم أبنائك وأنت وياهم. ونقول إن أكل مع الأطفال ثاني يأكل مع أطفاله هذا أمر مهم جدا ليعلمهم آداب الطعام آداب النوم. والطفل على السرير إيش تقول يا ولد النوم ماذا تفعل ماذا تعمل فتعلمها أذكار النوم وهو على سريره. دعاء السفر وأنت مسافر وإياه دعاء الخروج من المنزل وأنت تخرج وإياه تكون التعليم بالتطبيق لأنه إذا تعلم وطبق مباشرة رسخ في ذهنه بإذن الله عز وجل. نشير إشارات لأن الأساليب يمكن تكون كثيرة. كذلك من الأساليب القدوة قدوة الحسنة هذه من أعظم وأنجح الأساليب أن يكون المربي والمعلم قدوة لمن يعلمهم لأنه إذا علمهم ثم رأوه يطبق لا شك أنهم سيطبقون مثله وإذا رأوه يعلم ويخالف فهذا ربما يكون له أثر سلبي عليهم. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. والله سبحانه وتعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تقول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله 10 سنين كم تتوقع من ضربه من مرة 10 سنين وهو طفل لأن أتت به أمه عمر 10 سنوات ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أنس 20 سنة فيقول ما قال لي أف قط ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا شيء لما فعله لما لم تفعله صلى الله عليه وسلم. إذا القدوة كان مسارع إلى طاعة الله كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. كان في الحرب الصحابة يتقون به صلى الله عليه وسلم. كان في الإطعام وفي الإنفاق وفي غيرها كان في كل ذلك هو المثل صلى الله عليه وسلم. وذلك نجد في غزوة الحديبية في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينهروا ويهلكوا انتهوا وتم الصلح وما دخلوا مكة كانوا ينتظرون لعل الله سبحانه وتعالى أن يأذن لهم أو يتغير الأمر أو فيأمرهم ويتباطؤون ويأمر فيدخل لهم سلمة. يقول ما لي أمر بالأمر ولا أطاع فتقول لهم سلمة أخرج وادعو الحلاق يحلق رأسك وانحر بدنك فيخرج صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك. فلما رأى الصحابة كادوا أن يقتتلوا بدأوا في الحلق وبدأوا في النحر وبدأ قدوة صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان يأمرهم وهو من هو وهم من هم رضي الله عنهم في طاعته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فكون الأب المربي المعلم يكون قدوة هذا لا شك أنه يدعو بأخلاقه أكثر مما يدعو بكلامه. نأتي إلى الأسلوب الآخر واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم له شأن عظيم مع الأطفال مع أنه قائد الأمة ما شغله أنه قائد الأمة معلم البشرية نبي الأمة صلى الله عليه وسلم الذي على كاهله تبليغ هذه الرسالة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته تهديد من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نجد للطفل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم مكانا عظيما اهتماما ولعبا وسلاما وتربية. لكن تجد بالأسف ونقولها يعني بمرارة وإن شاء الله كلهم دعاة بعض الدعاة منشغل عن أطفاله لما مشغول بالدعوة. طيب عيالك أولادك ودعوتهم فرض عين ينبغي أن يكون لهم نصيب مهما كنت أن تكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولا معشار ولا قريبا ذاك صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الحسنة. تجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مع أطفاله ومع أطفال غيره فكان الناس يتلقونه صلى الله عليه وسلم بالأطفال إذا جاء من سفر تلقونه بالأطفال. تأتي المرأة وتضع الطفل في حج النبي صلى الله عليه وسلم فيبول عن حج النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن أبي سلمة ومرت قصته ويقول أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرا ويقر كبيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يلعب مع الأطفال يضحكهم ويمازحهم ويقبلهم. ولما راه الأقرع بن حابس قال إن يقبل الحسن قال إن عشرة من الولد ما قبلت منه واحدا. قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم، وكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم، ومن منه يمر بالأطفال حارة أو بالأطفال في المدرسة في المرحلة الابتدائية ويسلم عليهم، فللسلام أثر في تقبلهم، بل كان يلعب معهم صلى الله عليه وسلم، فكان يركب الحسن والحسين على ظهره فيراه عمر رضي الله عنه يقول نعمة، فيقول صلى الله عليه وسلم نعم الفرس تحتكما، فيقول صلى الله عليه وسلم نعم الفارسان هما. وكان يصف عبد الله وعبيد الله ابناء كثير وكثير ابن بني العباس ابناء العباس عبد الله وعبيد الله وكثير، كان يصفهم ويجعلهم يتسابقون فيأتون ويقول من يسبق فله كذا وكذا، ثم يأتون فيصعدون على صدره صلى الله عليه وسلم ويلتزمهم ويقبلهم صلى الله عليه وسلم. بل كان يمر صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلب شباب وأطفال يلعبون وينتظرون بالسهام وهم فريقين، فيلعب صلى الله عليه وسلم مع أحد الفريقين فيمسك الفريق الآخر فيقول ما لكم لا ترمون، قال كيف نرمي أنت معهم يعني كيف بارونك ولا، فيقول ارموا وأنا معكم كلكم كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول محمود بن ربيع رضي الله عنه يقول عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو كانت في بئرنا وعمري 5 سنين. وعقل هذه المجة وهو طفل يمازح صلى الله عليه وسلم، فينبغي اللعب مع الأطفال ومازحتهم ومضاحكتهم السلام عليهم، لأن في هذا تخريب لهم، ولأنك إذا أمرت بعد ذلك يمتثلون أمرك. واللعب مع الأطفال فيه فوائد كثيرة ذكر علماء النفس، منها أن الطفل يشعر بالأمان وهو يلعب آمن، فيعرف أن والدك يلعب معه، أن والده قال شيء يسمح به، فإذا كان الوالد لا يسمح باللعب وتجد أنه يمنع الطفل من اللعب، والطفل غريزة واللعب غريزة في الطفل، الطفل لا بد له أن يلعب، بل ذكر علماء النفس أن الطفل الذي لا يلعب ولا يتحرك أنه عنده شيء من الانحراف النفسي أو عنده شيء من القصور. فكلما كان الطفل أكثر حركة دل ذلك على ذكائه، دل ذلك على فطنته، دل ذلك على أنه بإذن الله عز وجل سيستفيد من هذه الحركة بعد أن يكبر، فلذلك هذا الطفل سوف يلعب فسيختفي بلعبه عن أبيه، فإذا تعود الاختفاء باللعب بدأ يلعب الألعاب المحرمة، بدأ يلعب الألعاب التي ربما فيها انحراف، بدأ يلعب الألعاب، لكن عندما يعرف أن والده يسمح له باللعب بل أن والده يلعب معه فبهذه شعور بالطمأنينة، فلا يصبح في نفسية الاختفاء بالذنب لأنه أمر معروف لدى الوالد. كذلك الوالد يتعرف على مواهب أطفاله وأولاده عن طريق اللعب، يجد هذا في لعبه ويجد هذا في لعبه كذا، فيبدأ يعرف مواهبهم ويعرف قدراتهم ويعرف أيضا ذكائهم، وكذلك فيه تعليم لهم يعلمهم أثناء اللعب، ربما يغش في اللعب يحصل هذا بعض، فيعلمه الغش، ربما يكذب أثناء اللعب فيعلمه ضرر الكذب، فأيضا فيه تربية للطفل. وعليه كما قلنا أن التربية ليست محاضرة في المسجد وإنما قد تكون في الملعب وتكون تربية لهذا الطفل. كذلك إعطاء الطفل حقه والاهتمام به، انظر لهذه القصة العجيبة التي ربما نستغربها من نبينا صلى الله عليه وسلم، ويؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بشراب وعن يمينه غلام قيل أنه ابن عباس رضي الله عنه، وعن يساره الأشياخ قيل أنهم أبو بكر وعمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شرب من سنة يعطي من كان على اليمين، لكن على اليمين طفل، ما كما يقال رد به قال هذا طفل وعطى الأشياخ، بل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيلتفت أذن لي أن أعطي هؤلاء، لكن هذا الطفل كان نبي فيقول والله لا أوثق بنصيبي منك يا رسول الله، يقول راوي فتله في يده أعطاه شرب قبل الأشياخ. تصور هذا الطفل عندما تكون وترتفع منزلته وترتفع معنويته والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم على هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، انظر لابن عباس كيف أصبح بعد ذلك بهمته، وأصبح هو المفتي وهو القاضي وهو المعلم رضي الله تعالى عنهما، هذا بسبب بعد توفيق الله عز وجل هذه التربية. وذلك نجد للأسف أن أطفالنا الآن أو حتى يمكن مراهقيك والشباب الآن الذين ربما بلغوا تجد أباءهم بزر وطفل وصغير ولا يأخذ برأيه ولا يستأذن في شيء ورادم بكما يقال، لذلك تجد أنه يتجه إلى التفخيم جلكم الله، لماذا يعبر الكبير إلى التفحيط؟ لماذا؟ حتى يراه الناس، أي لا ضرب إخوان اللي صار منه، لماذا؟ حتى يعبر الكبير. وأنه لكن لو أن أعطيناه هذه الأهمية وأعطيناه هذه المعنوية لكان في هذا له رادعا عن أن يعبر عن ذلك بهذه الأمور الغير صحيحة. كذلك أيضا الاهتمام بالطفل عندما يحزن على شيء، عندما يشاركه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: كان لي أخ صغير يكنى أبا عمير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا، فأتانا يوما فإذا أبي عمير حزين، فيقول: ما لي أرى الغلام حزينا؟ فقالوا: مات نوره يا رسول الله. الطفل الصغير ميت حزين على عصفور صغير، لو كان أحد منك قال: وش ميت أبوك ولا أمك وش تحزن على هذا؟ لكن النبي يعرف أن هذا العصفور قيمة عند هذا الطفل، فيأتي صلى الله عليه وسلم ويداعبه: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ويسليه كأنه يعزيه الآن في هذا العصفور وفي هذا الطائر الصغير. وأما تأديبهم فمرت معنا قصة عمر بن أبي سلمة، كذلك حسن بن علي لما أخذ تمرة من تمر الصدقة وهو طفل صغير، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطفل وهذا صغير، بل يأخذها ويرميها ويقول: كخ كخ، وما تعلم أن لا نأكل الصدقة، أن من آل البيت والنبي صلى الله عليه وسلم وآله قد حرمت عليهم الصدقة. كذلك يعلم الحسن دعاء القنوت، ما قال هذا الطفل، علم ابن عباس حديثا عظيما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وابن عباس رضي الله عنهما كان طفلا. كذلك الاهتمام بالأسرة، ويدخل من ضمنها الأطفال مما مضى، وأيضا بالمرأة والنساء، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم زوجاته ويعلم أهله ويؤدبهم صلى الله عليه وسلم، بل يكون معهم كما تقول عائشة لما سئل عما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان بشرا من البشر، يعني مثلكم عادي ما يختلف، يثلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم، بل كان يسابق عائشة رضي الله عنها، بل كانت عائشة رضي الله عنها تصعد على كتفه لتنظر الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وينتظرها حتى تنتهي و يعني تلبي ما في نفسها من النظر إلى هؤلاء في يوم العيد وغير ذلك من الأمور. ومع ذلك كان يربيهم صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل قال: قومي يا عائشة فأوتري، يأمرها بالقيام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أخطأت كان أيضا يؤدبها صلى الله عليه وسلم، فلما سترت قراما أو سهوة لها بقرام فيه تماثيل تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يحبها والذي يمازحها، لكن هذا خطأ، فيتغير لون النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: أتوب الله ورسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ رأت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يبين لها أن شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ثم تأخذ هذا التمثال أو هذا القطعة وتقسمها وسائد، فتجعل منها وسادتين، اتفق عليه. كذلك أيضا المزاح مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، كان يمازحهم، وهذا أيضا باب واسع من مزاحه. نذكر منه على سبيل المثال قول أبي هريرة رضي الله عنه: إنك تداعبنا يا رسول الله، يعني تمازحنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حق، يعني هل نأخذ منك في المزاح وفي اللي؟ قال: نعم، يعني حتى في المزاح مزاح حق صلى الله عليه وسلم، لا يقول إلا حق صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه رجل قال: احملني يا رسول الله، عند عفش كثير يريد جملا كبيرا. فقال: أعطوه ولد الناقة. فقال: ما أصنع به، يظن ولد الناقة هو الحاش الصغير ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني الإبل هذا الصغير أو هذا الجمل الكبير هو ولد الناقة، كبر أو صغر. هذا من باب المداعبة، ومن باب قول الحق. كان يمازح أنس، يقول: يا ذا الأذنين. لما جاءت امرأة تشكي زوجها قال: زوجك الذي في عينه بياض، وكل واحد في عينه بياض. فلما ذهبت الزوجة كانت تناظر عيونه تشوفه حول ولا، فقال مالك: رسول الله يقول في عينك بياض وفيها سواد أيضا. ف فهذا من الممازحة صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. ومنها قصة أيضا زاهد رضي الله عنه أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من البادية بما استطاع من البادية، فرأه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، كان رجلا دميما، فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فقال: من يشتري العبد؟ فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تجدني كاسدا، قال: لكنك عند الله لست بكاسد. فهذا ممازحته صلى الله عليه وسلم. والممازحة إذا كانت بالحق وإذا كانت أيضا بطريقة المعقول ليست كثيرة وليست، هذه أيضا فيها فوائد وفيها أيضا استجلاب القلوب ومحبة القلوب. كذلك أيضا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة، فكثيرا ما يطرح الأسئلة: تدرون ما الغيبة؟ ما يقول الغيبة ذكرك أخاك؟ لا، ما الغيبة؟ ما هي الغيبة؟ الله ورسوله أعلم. ذكرك أخاك بما يكره. تدرون من المفلس؟ منه نفسر لا دينار هو المتاع، هذا هو المفلس في الدنيا. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس هو المفلس، المفلس الحقيقي من يأتي بصدقة وصيام وأعمال كالجبال، ويأتي قد شتم هذا وكلم على هذا وسفك دم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فمن فليت حسناته ولم يقضى ما عليه وأخذ من سيئاته ما طرح عليه، فطرح في أن هذا هو حقيقة هو المفلس. فيبدأ الصحابة ويبدأ السامع يعرف فعلا حقيقة الإفلاس، وإذا كان هذا الذي لا دينار له ولا متاع مفلسا، فكيف بالمفلس يوم القيامة الذي يطرح في نار جهنم والعياذ بالله. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطرح المسألة فيترك الإجابة للصحابة رضي الله عنه: حدثوني عن شجرة مثلا مثل المسك، فالناس يبدون شجرة كذا شجرة كذا، فيبين لهم أنها النخلة، ويقول: عبد الله لقد وقع ابن عمر لقد وقع في نفسي أنها النخلة، لكنه هاب في المجلس أبو بكر وعمر. بل كان أحيانا يسألهم صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم أو من عاد منكم اليوم جنازة؟ قال: من تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا فيه إلا دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم. فكان يسأل: اسأل ابنائك، أنت اليوم صائم؟ قال: البارح أوترت. كم قرأت من القرآن؟ كم تحفظ من القرآن؟ وش أخبارك في الحلقة؟ إلى غير ذلك من الأسئلة المهمة. وأحيانا يسأل سؤالا ملفتا للنظر، ملفتا للانتباه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ الصحابة: كيف 1000 حسنة؟ من يطيق 1000 حسنة؟ فيقال صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحة. هذه ما أهون، خلاص 1000 حسنة ب 100 تسبيحة. وأعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن، كل ليلة ثلث القرآن. شق ذلك على الصحابة، يأتي متعب ويأتي من مزرعته ومن الجهاد ويقرأ ثلث القرآن 10 أجزاء، فإذا بالأمر أسهل من ذلك، قل هو الله وحتى عدد ثلث القرآن. فهذا يجعله الآن يستجيب مباشرة عندما يسمع مثل هذا: أيكم ماله أحق، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ من اللي يحب مال وارثه ومال ولده مثلا، ولا مال أبوه اللي بيرثه، ولا مال أخوه إذا كان بيرثه؟ أيهم أحب، مالك ولا مال أخوه؟ كلنا الصحابة كلنا مالنا أحب. قال: إن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، اللي بتأخر هذا هو للورثة. فهذه من الأساليب البديعة في من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك منها الإقبال على المتعلم والإنصات إليه ووضع اليد عليه أو على كتفه أو مسكه، أو أيضا تقديم كلمة طيبة حتى تفتح كما قال ذهنه وتفتح نفسه. من ذلك ما كان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: ما رأني، يقول رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل عليه، كلما رأى يقبل عليه، حتى يقول: ظننت أني خير الناس. عمرو بن العاص هو من الذين تأخر إسلامهم، ظن أنه أفضل من أبو بكر وعمر. ولماذا؟ لإقبال النبي صلى الله عليه وسلم وسماعه لحديثه وإقباله عليه. يقول رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم أبو بكر؟ لا تعالى إني خير من أبي بكر. قال: أبو بكر. قال: أنا خير من عمر. قال: عمر. قال: أنا خير من عثمان. قال: عثمان. فتوقف، يقول: ليتني ما سألت، يعني ما. لكن الشاهد من هذا أنه الآن ظن أنه خير الناس. لماذا؟ لإقبال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: أخذ رسول الله بمنكبي، قال: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل. عبد الله بن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. يعني تتصور أن عبد الله بن مسعود بيهرب ولا وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أتكن يده وجعل كفه بين كفيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إقبال وإنصات. بعضنا الآن ممكن ينصح ولده الجوال معه، واللي ينصح ولده وتلقاه يكتب ولا ما يعرف أنك راد به، ما نصيحتك هذه أو تعليمك هذا ما تممت به. لكن تصور تمسك ولدك بيدك، ولا تمسك فضع يدك على رأسه ولا على كتفه ولا، فهذه من الأساليب المهمة. كذلك استغلال المواقف، عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم موقفا يعلق عليه صلى الله عليه وسلم، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي تبحث عن صبيها، فلما وجد الطفل أخذته وازقته بصدرها وألقمته ثديها، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقول ترون هذه طارحة ولدها في النار، يعني يشوف نار بتطرحها اللي دوره وما انشغلت انها مسبية وانها، فقال لا والله يا رسول الله، قال الله أرحم من بعباده من هذه بولدها. يعني انظر هذا الآن موقف أمامه، إذا رأيت موقفا في الطريق في السفر علق على هذا الموقف واستغل هذا الموقف في تربيتك لأبنائك. كذلك يقول أيضا جرير رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد أنها ليلة 14 فنظر إلى القمر ليلة البدر والقمر أمامهم، قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. استغلال الموقف وهم يشاهدون القمر الآن، وهذه كما يقول العلماء تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالأرض، لا ينسى الله شبه القمر ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لكن وأنتم ترون القمر كل واحد جالس في مكان ما أحد ينضم إلى أحد ولا أحد، فيرون القمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الموقف فيبين لهم هذه الحال. كذلك من الأساليب أو من استغلال مواقف الموعظة عند القبر، فيقول أحد الصحابة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته في الأرض، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، فقالوا يا رسول الله أفنتكل على كتابنا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا فيه استغلال الموقف، يمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فيكون مستريح أو مستراح، هذا الرجل الآن وهذه المرأة المحمول على الأعناق هذا أما مستريح أو مستراح منه، قال الصحابة ما مستريح وما استراح منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا وتعبها، وإن الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والدواب والعباد، فالناس يستريحون منه لكن هم مستريح والعياذ بالله، جنازة أمامهم. فيعظ صلى الله عليه وسلم، وهذا أمثلة كثيرة. ذلك منها إظهار المحبة للمتعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه ويأخذ بيده يقول والله إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك، كلمة طيبة تفتح نفسك عندما تأتي إلى ابنك، عندما تأتي إلى من تعلم، عندما تأمر المعروف دنه والله أنا أحبك أنا مشفق عليك، خلاص انفتحت نفسي يعرف أنك ما جيت من أجل تنتقم منه ولا مجرد تعاتبه ولا لا، من واقع المحبة. النبي يقول لمعاذ والله إني أحبه، يقول لعبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يكون من الليل، بس ما بقي فيه إلا قيام الليل، بس هذا اللي ناقص. فيقول سالم كان عبد الله لا يترك قيام الليل، أثرت في هذه الكلمة. فلو تأتي إلى المدخط والله أنت رجل طيب نشوفك تصلي ونشوفك، بس والله تترك هذا التدخين، لو تترك هذا، لو تقدم للصلاة، لو تفعل، يعني ما بقي إلا هذا، تجد أنه ستنفتح نفسه بإذن الله عز وجل. لهذا كذلك إيضاء النداء، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا عندما يعلم أصحابه يناديهم، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ ثم مضى، هذا الآن يقول لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم ينادي مرة ثانية يا معاذ ثم يمشي، يا معاذ ثم يمشي، كل ذاك لبيك وشو جبي. الآن أصبح الآن معاذ خلاص معبع منتبه، جميع قواه العقلية قد انتابت انتبهت، ثم يقول له من قال لا إله، يقول ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيه هذا الحديث في العقيدة، لكن يحتاج إلى أن يبدأ وأن يكون متهيئا. كذلك أيضا الإنصات للمتكلم ثم التعليق على ما يقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصت لأم سلمة رضي الله عنها وهي تذكر لما كانت في الحبشة وهي من هاجر الحبشة قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة، فتذكر كنيسة رأتها وما فيها من التصاوير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق. إذن أنصت لابنك، أنصت المتعلم المربي أو المتربي، أنصت له واسمع ماذا يقول في المعلق على ما يقول بما تراه، كذلك تشجيع السائل. أبو هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما نسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد علمت أن لا يسألني أحد خيرك، لما أرى من اهتمامك بالعلم. تشجيع له، ما شاء الله، ما هذا السؤال ما سأل. ثم قال: من قال لا إله الله خالصا من قلبه. كذلك إذا تغيير السؤال إلى ما ينبغي، سأل سؤال كما نسميه الآن سؤال تافه، سؤال ما يصلح، سؤال تجد أن نجعل هذا الطفل أو هذا الطالب أو هذا إذا كان معلم تجد أنه خلاص الطالب هذا ما عاد يسأل أبدا، لأن سؤال التافه وش يسوي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أعرابي، جاءه أعرابي قال: متى الساعة؟ ينبغي أن يسأل هذا السؤال. الساعة، الله يسألك عن ساعتي أيانا مساء فيما أنت من ذكراها، لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ما قال لا يعلمه ولا أحد يدري عنها، ولا سؤالك هذا ما ينبغي، لا، وجهها إلى ما هو أفضل وأهم. قال: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت من أحببت. فهذا من باب تعويد المعلم المتعلم. كذلك أيضا قد نسمي، كذلك أيضا الإشارة على الشيء إلى الشيء وحكايته وتمثيله، وهذه سمى أساليب تعليمية. نجد الآن المعلمين أو يأخذون بعض الأساليب وبعض الوسائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ذهبا بيده بيمينه وحريرا في يساره، ويقول إن هذين حرام على ذكور أمتي، مع أنهم يعرفونها، لكن قدامهم الآن هذا وهذا تراها حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يحكي أحيانا فيقول كما قال عبد الله بن مسعود: كأني أنظر رسول الله. الآن ارتسمت الصورة في ذهن عبد الله بن مسعود فأصبح يحدث بها: كأني أنظر رسول الله يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قوم فيمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كذلك قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد، في قصة طويلة، من ضمنها الطفل الذي كان يرضع من أمه فيمرون بجارية فيقولون: سرقتي زنيتي، فتقول: اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، فيترك الثدي ثم يقول: اللهم اجعلني مثل هذه، ثم يمرون برجل عليه إشارة حسنة تقول: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فيترك الثدي فيقول: اللهم لا تجعلني، لأنه كان جبار وهذه كانت مظلومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده إصبعه في فمه فيمصها، يعني يحكي هذا الطفل وهو يتكلم فيترك الثدي ثم يعود إليه مرة أخرى. كذلك ضمن أساليبه تعليق القلوب بالله عز وجل والدار الآخرة، عندما يصابون، عندما تكون مصيبة، عندما تجد أنه يجنح بهم إلى ما هو أعظم، وهو تعليقهم بالآخرة. فكان يمر على آل ياسر وهم يعذبون فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، مهما أعطيتهم الموعد الآن هم يقتلون وهم يعذبون، لكن هذا هو الذي سترتفع معنوياتهم ويصمدون أمام التعذيب، وربما يجعل هذا التعذيب عذبا في حقهم إذا علموا أن مآلهم إلى الجنة. كذلك عندما بايع الأنصار قالوا: ما لنا يا رسول الله الوفينا؟ قال: الجنة، ليس هناك إلا الجنة. فهذا من تعليق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالجنة. نأتي إلى معالجة الأخطاء، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الأخطاء صلوات الله وسلامه عليه. فمن أهمها أنه قد يرد المخطئ، يجعله يعيد مرة الخطأ من أجل أن يكتشف أنه مخطئ، لأن كما يقال الجاهل جاهل مركب وجاهل بسيط. جاهل مركب أنه جاهل ولا يعرف أنه جاهل، والبسيط أنه يعرف أنه جاهل، هذا جاهل بسيط لأنه يتعلم، هذا كان جاهل مركب ما يدري. وهذه قصة المسيء صلاته، يأتي الرجل ويصلي في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه كما جاء في الصحيحين، فيأتي يسلم عليه يقول: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يرجع يصلي مثل الصلاة الأولى، يفعل ذلك ثلاث مرات، فيقول: الذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. عرف الآن، بدأ الآن عرف أنه انتقل من الجهل المرتب إلى الجهل البسيط، فعلمني، فطلب التعليم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. كذلك أيضا السؤال عن سبب الخطأ، لا تعاقب ابنك قبل أن تسأله ما مكان الخطأ. قصة حاطب بن أبي بلتعة فيها فوائد عظيمة، فمنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حملك على ذلك؟ عندما أرسل كتابا إلى أهل مكة، خيانة كبيرة، عمر يقول: دعني أضرب عنقه، فقد خان الله ورسوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ فيبين أنه مؤمن بالله ورسوله وأنه كان مصقا في قريش وأن أصحابه لهم قبيلة تحميهم أو تحمي أولادهم وأنا ليس لي من يحميني ويحمي أولادي في مكة. فأردت أن أجعلها يدا وعلمت أن الله ناصرك لأن هذه من ضارتك لكنها تنفعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول إلا خيرا، فصدق لا تقول إلا خيرا. ومع ذلك أيضا ينظر إلى سابقة حاطب فيقول صلى الله عليه وسلم لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن انظر إلى زوجتك مثلا وفيها من المحاسن عندما تخطئ، انظر إلى ابنك، انظر إلى صديقك، انظر إلى، لا تجعل هذه السيئة وهذا الخطأ هو الذي يمحى كل حسناته الماضية. فتنظر إلى سابقته إلى ما فيه من الخير، كما يقول الشاعر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فتنظر إلى ما وعليه، تنظر ما الحامل وما الدافع. كذلك أيضا التمهل مع المخطئ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد والصحابي يريد أن يقعده قال لا تزلموه لا تقطع عليه بيولة فتركه، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني أمثلة كثيرة. ومن ذلك أيضا التغاضي عن بعض الأخطاء، إنما يريد صلى الله عليه وسلم أن يعالج الخطأ ويبين كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني عرف بعض الخطأ وأعرض عن البعض تكرما كما قال المفسرون. فهذه من شيم الكرام كما يقول سفيان الثوري، يقول ما زال التغافل من شيم الكرام. يقول حسن رضي الله عنه رحمه الله يقول ما استقصى كريم قط، الكريم ما يستقصيك. ويقول الشافعي اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل، يعني تغافل عن بعض الأخطاء التي ممكن التغافل عنها، يعني هناك خطأ ممكن التغافل عنه تتغافل عنه، لكن خطأ كما فعلت عائشة رضي الله عنها عندما سترت السهوة بالصور وبالتماثيل غضب صلى الله عليه وسلم. لكن عندما كسرت الصحفة لما أرسلت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما وهو في بيتها أخذت الصحفة وضربتها في الأرض فكسرتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم غارت أمكم، فيجمع الطعام صلى الله عليه وسلم ويأكل منه ثم يأخذ صحفة من بيت عائشة ويرسل بها إلى أم سلمة كما ورد في بعض الروايات أن أم سلمة التي أرسلت إليها الطعام، ويرسل صحفة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذرها لماذا؟ لما فيها من الغيرة رضي الله عنها أن هذه زوجة وجارتها كيف ترسل طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عرف لعائشة غيرتها، وفي ذلك الوقت تلون وغضب صلى الله عليه وسلم. فكل خطأ يعطى حقه ويعطى ما يستحق، لكن للأسف بعض الناس يعني الأخطاء عنده كلها واحد الكبير والصغير، فذلك لا يبالي أطفاله وأولاده وزوجته أن يخطئوا خطأ كبيرا أو صغيرا. وكما قيل اتقي غضبة الحليم، إذا كان الأب حليما ولا يغضب إلا في مواطن تستحق الغضب يبدأون يفرمون يبدأون يحسبون حساب لهذه الغضبة. أما إذا كان يغضب كثيرا خلاص هو غاضب غاضب، معناه ما عاد يبالون به ولا يبالون بالأخطاء التي يفعلونها. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل ذي خطأ وكل ذي حق حقه من صواب من الخطأ ومن الصواب. لما كما جاء في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عدثاء وعهد بإسلام فيعتونا مسلمين، فمرنا بعالم المشركين ولهم سدرة ينوطون بها سلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر أنها السنة، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى جعلنا إلها كما لهم آلهة. قال شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد يقول الغضب عند التعليم، جواز الغضب عند التعليم. لماذا؟ لأن هذا يستحق الغضب. فانظر إلى الصورة مع الأعرابي كيف لم يغضب لأنه جاهل، وهذا هؤلاء غضب عليهم صلى الله عليه وسلم. فهذه من بعض الأمور ونتوقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإياكم إن شاء الله جميعا.
شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله بن سعد الفالح على هذا الطرح والتذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوبه في التربية. في بداية هذا اللقاء نرحب بالدكتور اللواء علي الزهراني مدير مركز الأمير سلطان لأبحاث القلب، والمهندس بندر بن عبد الرحمن السالم المشرف الفني على وزارة الداخلية بالرياض، والمشرف التربوي في إدارة التعليم بالرياض الشيخ عبد الرحمن المرشد، وأيضا المشرف التربوي في إدارة التعليم بالرياض الشيخ محمد المرشد، والإخوة جميعا الذين لبوا الدعوة وحضروا لهذا اللقاء، أو الذين يستمعون عبر الإنترنت عبر قناة الشيعة في ميزان الإسلام، لأن اسم الغرفة تغير إلى هذا المسمى. في مداخلة سابقة ورصيد، ونستسمح الأخ أحمد المشهور أيضا في هذه المداخلة، ونطلب من الإخوان بعد سماع هذه البرامج نطلب منهم هذا جهدنا وهذا تفكيرنا المشرفين على هذا اللقاء. والجهد والتفكير قد يكون في بعض الأحيان يعتريه القصور، وليس هناك كامل إلا كتاب الله عز وجل. فنبدأ بالمداخلة الأولى مع أخينا أحمد مشهور، ثم بعد ذلك الأستاذ محمد المنصور فهد المنصور، ثم مع شاعر الغلابة حسن القصبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالشكر والتقدير لأبو بندر، جزاه الله خير على هذه اللقاءات الممتعة، ثم لفضيلة الأستاذ المحاضر. الحقيقة عندي شيء عملي، كان لي أحد الأبناء في الثانوية العامة، فذهبت إلى المدرسة من أجل تفقد أوضاعه ومتابعة ما يتعلق بشؤونه وإلى آخره. فكان هذا وقت قبل وقت صلاة الظهر، فماذا وجدت؟ الطلبة يتوضأ الوضوء، فماذا وجدت؟ شيء عجيب فعلا. في الغسل يفتح الصنبور مجموعة كبيرة من الطلبة، فكل طالب، بعض الطلبة وليس كل الطلبة، يمد رجله هكذا ويغسل. فاستدعيت على الفور بعض الأساتذة وقلت هل يرضيكم هذا؟ قال احنا عجزنا. قلت انا لم ارى اي توجيه للأسف الشديد. هذه نقطة، اتمنى الحقيقة ان يكون في اشراف، طالما انتم تعملوا في وزارة التربية والتعليم، اشراف عملي في هذه الناحية. انا اتعب عندما اذهب الى اي مسجد اتوضأ فاجد من الاخوة السعوديين هذه التصرفات، فاقول يا سبحان الله، احنا سعوديين ونرى انه احنا متمكنين من الدين ومعرفة الاصول فيما يتعلق بالوضوء، فاجد الباكستاني عندما يتوضأ وضوء متكامل. هذه نقطة. النقطة الاخرى، اتمنى ان يكون هناك مادة التربية التي تعطى في، مش التربية البدنية، التربية الوطنية، هذه تعطى مرة في الأسبوع. أتمنى أن يكون هناك تفكير جدي من قبلكم شخصيا ومن قبل زملائكم في الوزارة، أن يكون هناك إيراد قصة أو قصتين بحسب حجم القصة، قصيرة أم طويلة، ضمن مادة التربية الرياضية، فهذه تسكن مواهب الأطفال أو الطلاب، وتعطيهم يعني القصص هذه تعطيهم يقين أكثر وتدريب أكثر ومعرفة أكثر إلى جانب هذه المادة. الشيء الآخر، في أحد الآباء ذكر لي قصة فيما يتعلق بأبنائه، فقد كان مرحا ويتعامل معهم كأنه واحدا منهم، فاللي حصل أنه هو على الطعام كأنه نهم واحد من أولاده، فأصبح الولد الكبير هذا تعقد، فإذا ورد على السفرة لا يتكلم، فقلده كل إخوانه، وأصبحت هذه مشكلة يمكن حوالي أكثر من 20 سنة. يقول ما الحل؟ هل لديك حل في هذا؟ عندما أجلس مع أبنائي أجد الهيبة وأجد الرهبة من الأبناء، لا يتكلم أحد منهم أمامي، أو يمزح أمامي، أو يأخذ ويعطي بالحديث أمامي. فأعطونا طرحكم إذا تكرمتم في هذا الجانب، وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. لقد أتحفنا فضيلة الشيخ عبد الله بن سعد الفالح ولا عطرة بعد عروس، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم تشرح لنا أساليبه في التربية ويبين لنا طريقه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الزوجات والأبناء والبنات والإخوان والجيران، فهو القدوة التي يجب أن نحتذي به صلوات ربي وسلامه عليه. أقف موقف قد ألمح إليه فضيلة الشيخ، وهي لفت الانتباه لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يغضب، ويذكرني هذا الموقف بموقف أحد الأخوة كان حبيبا كثير المرح مع أبنائه، فتفاجأ في يوم من الأيام وفي بداية مباريات كأس العالم إن الابن الكبير قد أدخل الدش في بيت والده الذي لم يدخله تلفاز قط، فغضب هذا الأب من هذا الموقف ورمى بالدش أمام الجيران، وكان هذا الأب دائما يتعامل مع الأبناء والبنات والزوجة بما كان يتعامل به محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة التي لم يروا والدهم قد غضب مثلها قط. وهذا يذكرنا بموقف وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم مع حبه وابن حبه رضي الله عنه وأرضاه زيد بن حارثة حينما جاء يستشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي ارتكبت حدا من حدود الله جل وعلا، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر وقال قولته التي سجلها لها التاريخ بمداد من نور: والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فنريد نماذج عملية السيرة حينما تطرح وتسمع وتقال ليست للتسلية وإنما للتطبيق العملي والاقتداء والاتساء الذي أمرنا به من ربنا جل وعلا في الاتساء برسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يوفق صاحب هذا المنزل الذي استقبلنا وجمعنا وهيأ لنا ما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، شكر الله صاحب الدار وشكر الله المحاضر أخونا الفالح الله يجزي خير. الكلمة البسيطة أن التربية العملية لابد أن تكون قدوة، قدوة بعيدة عن العنف والغلظة وبعيد عن الشدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع أنس. أنس خدم النبي 10 سنوات رضي الله عنه، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك، وأنس بن مالك تربى في بيت النبوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قصة أنس، أمه صحابية جليلة قالت: والله لن أتزوج الرجال حتى يجلس أنس في مجالس الرجال. فلما كبر أنس وبقى راجل وتقدم لها أبو طلحة قالت: يا أنس قم وزوج أمك. هو نفسه أنس الذي يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. تبحثوا في الزمن هذا واحد من كبار الصالحين وعنده خادم، إذا ما قال له القهوة دي ما صلحتهاش، ما حطتش فيها الهيل ليه؟ طب وانت ما حطتش الماء هنا الساعة عليه؟ طب وانت ما عملتش يا لطيف. قل ما 10 سنين ما قال لشيء فعلته لما فعلته. كان يعرف مراد سيده، يعرف ماذا يريد ويعرف طلبه، ونريد هذا النبراس يمشي على الطريق. أقول قولي هذا وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أولا أعتذر لأني أنا تأخرت عن المحاضرة، لكن الشيخ عبد الله استاذنا وشيخنا جزاه الله خير قد أجاد وأفاد في هذا الموضوع حسب ما علمت. إن كان لي من تعليق فهو عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام في تربية أصحابه، وهذه التربية كما يقول علماء التربية هي عملية تحلية وتخلية، تحلية بالصفات الحميدة وتخلية من الصفات الذميمة. وهذا المنهج الذي سار عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ينطلق من منطلق الشفقة والرحمة على من يربيهم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان يتأدب عليه الصلاة والسلام بأدب القراءة بالقرآن: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فأثنى الله سبحانه وتعالى عليه وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقك، كانت كان خلق القرآن يحل حلاله ويحرم حرام. ينطلق من هذا المنطلق قدوة عملية، لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو الأسوة في تعامله مع زوجاته وتعامله مع الأطفال وتربيتهم. كان أنس بن مالك رضي الله عنه يمر فيسلم على الصبيان ويقول هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يحقرهم، يقف مع المرأة والرجل حتى ينصرف ويقضي حاجته، يمر على الصبيان فيداعبهم، يقبل الصبيان كما قبل الحسن والحسين ويداعبهم، يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها في الصلاة. سأذكر نموذجين فقط من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا يوما مع أصحابه، فجاء ذلك الأعرابي وأغلظ القول، أعطني محمد من مال الله الذي أعطاك، فأعطاه فكأنه لم يرضى، فأراد الصحابة وتكلم كلاما غليظا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن الصحابة أرادوا أن يبطشوا به، فقال الرسول دعوه، إذا جاء من الغد فأتينا نعطيك نرضيك من السبيل. فلما جاء من الغد أعطاه حتى رضي، فقال قد رضيت؟ قال نعم. هو لا يدعو، قال اذهب إلى ذلك الجمع من الصحابة فأخبرهم أنك رضيت عن محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أرضاك. يتألف القلوب بالمال، كما يقول أحد الصحابة رضي الله عنه، جئتكم من عند من لا يخشى الفقر. فولى ذلك الأعرابي. هنا هو الدرس، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطي الصحابة درسا في التربية وفي المعاملة في الدعوة. قال إنما مثلكم ومثلي ومثل ذلك الأعرابي كمثل رجل عنده بعير شرود، فشرد البعير فجاء الناس من خلفه فيزداد البعير شرودا، فجاء صاحب البعير فأخذ حفنة من طعام ثم أشار إلى البعير حتى جاءه فأمسك بخطام، فلو أني تركتكما ذلك الأعرابي لنفر وكفر ودخل النار، ولكني تألفت قلبه بلعاعة من الدنيا. نعم، لعاعة، هذا المنهج. وكما في حديث الرجل الذي بال في المسجد، ذلك الأعرابي الذي لا يعرف حرمة المساجد ولا يعرف إلا الصحراء، فإذا احتاج إلى البول أخذ ركنا من المسجد فبال، فقال دعوه لا تجرموه حتى يخلص، تصبوا عليه ذنوبا من ماء. تأثر ذلك الإنسان من هذا الموقف العظيم من محمد عليه الصلاة والسلام، قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم بعدنا أحدا، فقال قد حجرت واسعا. وحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه في التعليم والتربية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إماما للصحابة، فمعاوية بن الحكم رضي الله عنه كان حديث عهد بإسلام، فعطس أحد الصحابة رضي الله عنه فشمته، فجعل الصحابة رضي الله عنه يصمتونه ويسكتونه يضربون بأفخاذهم، فالتفت إليهم قال يواثق لأمياه ما لكم تصمتونني، فجاء لا يتكلم في الصلاة. فعندما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لهذا الصحابي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح في شيء من كلام الناس، إنما هي للصلاة للقرآن والذكر والتسبيح والتهليل. فقال فتأثر من الموقف، ما علمت معلما قط خيرا منه، ما كهرني ولا قهرني ولا نهرني وإنما أخبر. فهذا المنهج، منهج القدوة، منهج الرحمة، منهج الأدب، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أحرانا أن ننهجها الآن في تربية الأمة. نعم، أسأل الله بمن كرم يوفقنا وإياكم. السلام.
نشكر لجميع الإخوة الذين داخلوا في هذا اللقاء. نستعرض بعض الأسئلة والتي جاءت من الإنترنت. يقول، وهذا سؤال، يقول نريد أن نعرف على يد من تتلمذ الشيخ، وهو سؤال هام من الحضور، وكيف كان مزاح الصحابة فيما بينهم، وهل يجوز أن نفضل أحد الصحابة على الآخرين من الصحابة؟ وقد يكون لمن يستمع أيضا، لأن هذه الغرفة يعني قد يكون من الشيعة من يستمع لهذا اللقاء، فليجيب فضيلة الشيخ. مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لمن حضرت لهم من المشايخ، سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، حضرت كثيرا من دروسه رحمه الله تعالى عندما كان الجامع جامع الإمام تركي قبل أن يعمر، ثم بعد انتقل الجامع الأمير السارة، ثم بعد رجع إلى الجامع مرة أخرى. هذا هو الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه. أما بالنسبة لي كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يمزحون، فكانوا يمزحون ولا يقولون إلا حقا، ولم يكن مزاحهم بالكثير كحال كثير من الناس منذ أن يخرج إلى الرحلة فهو مزاح إلى أن يعود، أو منذ أن يوجد في المجلس فهو مزاح إلى أن يعود. يعني كما يقال إن المزاح كالملح، الطعام لا يصح بدون ملح، ولكن لو تكثر الملح خرب الطعام، فيكون المزاح كالملح في الطعام. يعني كل شيء قليلا يؤلف القلوب ويفتح النفوس ويؤلف ما بين القلوب ويصفيها، ولا يكون فيه كذب، ولا يكون أيضا فيه شيء من الأمور المشينة والأمور التي لا ينبغي أن تقال، أو بعض الناس يأخذ مثلا قلمه ويأخذ حذاءه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن يأخذ الرجل حذاء أخيه فإن ذلك يحزنه، ولا يكون شارع بسلاحه وبغيره من الأمور الخطيرة. هكذا كان، وورد أنهم كانوا يتبادحون بقشر البطيخ، يعني يترمون به، يعني لأنه لا يؤثر، ولا يعني لو صاب الإنسان لا يؤثر كالحصى مثلا الذي يكسر السن وفق العين، فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ففي عموم الصحابة كلهم عدول كما يرى ذلك علماء الحديث، كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، كلهم فضلاء، لكن لا شك أن بعضهم أفضل من بعض، والذي فضلهم والله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا نأخذ التفضيل من فلان ولا من علان ولا من أهوائنا ولا من ما نرى من أنفسنا، فإن هذا التفضيل أمر لا يعلمه إلا الله جل وعلا عن طريق، والرسول صلى الله عليه وسلم علمه عن طريق الوحي. فلا شك أن أفضل هذه الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو أول الناس إسلاما، وهو الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحبه في الغار الذي نوه الله بذكره، يقول صاحبه لا تحزن، الله يقول لصاحبه من هو؟ هو أبو بكر، ليس عليا ولا عمر ولا عثمان ولا غيره، إنما هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو الخلفاء الراشدين. فلا يمكن تجمع الأمة على من هو يكون أقل فضلا، أجمعت الأمة على إمامته وخلافته رضي الله تعالى عنه عنهم جميعا. بل إن علي رضي الله تعالى عنه قد بايع أبا بكر، ومن بعد أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنه، فهو الخليفة الثاني والفاروق الذي عز الله به الدين. يقول عبد الله بن مسعود ما زلنا عزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه، ويقول إذا كان إسلامه فتحا، وكان أيضا خلافته رحمة كما قال رضي الله تعالى عنه، فهو الذي ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، كنا أيضا منكم محدثون أنه عمر وافق القرآن كثير من المواقف، منها أنه شار بتحجيب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، منها اتخذ مقام إبراهيم مصلى، منها قصة الخمر، وغيرها مما وافق الوحي بكثير. ولبعض العلماء موافقات عمر، كتاب سماه موافقات عمر رضي الله تعالى عنه. ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، فهو الخليفة الثاني، وهو من زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، يلقب بالنورين رضي الله تعالى عنه، وهو من تستحي منه الملائكة، والذي جهز جيش العسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما فعل عثمان وما بذل 300 بعير بأحلاسها وقتابها وألف دينار، قال ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، مع أبو بكر وعمر أيضا بشر بالجنة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه، فهو أيضا خليفة الرابع، وهو زوج فاطمة وأبو الحسن والحسين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العشرة المبشرين، ثم أهل بدر وأهل بيعة العقبة، ثم الأفضل في الأفضل، وكلهم فضلاء، كلهم في الفضل، ولكن بعضهم أفضل من بعض، كما أن الأنبياء أيضا بعضهم أفضل من بعض، وهذا فضل الله يتيه من يشاء. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، والحقنا بهم. والله أعلم.
كان أول لقاء في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المنزل المبارك كان للشيخ عبد الرحمن المحرج بعنوان استغلال المناسبات في التواصل الأسري، ثم بعده كان مع الدكتور يوسف الصغير بعنوان نظرة الغرب إلى الإسلام، ثم لقاء مع الدكتور مريد الكلاب حول الخطة رقم 1 وكيف تضع خطة لك للمربي والأب، ثم لقاء مع الدكتور عبد الرحمن السميط عن حال الدعوة في أفريقيا، ثم لقاء مع الدكتور عبد الرحمن بن معلى اللويحق نظرة في أحاديث الفتن، ثم كان هناك لقاء مع الشيخ عبد الله السويلم بعنوان الظلم ظلمات، وأيضا لقاء بعد ذلك مع الدكتور وليد الرشودي بعنوان أدب الخلاف، ثم لقاء مع الشيخ محمد بن حمود الخميس حول القبائل الوثنية في أفريقيا حقائق وأرقام، ثم لقاء مع الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني بعنوان تعظيم أوامر الله، ثم لقاء مع الدكتور فؤاد العبد الكريم بعنوان العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية، ثم لقاء مع الدكتور سعود الفنيسان بعنوان الأمة العربية المصطفاة، وهذا اللقاء في استراحة في طريق الأمير سطام، ثم لقاء مع الدكتور مقداد يالجن بعنوان دروس وعبر من سيرة مقداد يالجن، ثم مع الدكتور يوسف الزامل بعنوان سوق الأسهم السعودي الواقع والمستقبل، ثم لقاء مع الدكتور فالح الصغير بعنوان وقفات مع نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم اللقاء الثاني في الصراحة أيضا مع الشيخ إبراهيم الدويش بعنوان الإيمان وأثره في صحة الإنسان، ثم لقاء مع الشيخ أحمد الصويان في هذا المكان بعنوان الموقف من النص الشرعي بين القديم والحديث، ثم اللقاء مع الدكتور اللواء سعد العريفي حول أهمية الأمر معروف النهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمن، ثم لقاء مع الشيخ زيد القرون بعنوان بما يستجلب الخوف من الله وقد أذيع في إذاعة القرآن هذا اللقاء، ثم لقاء قبل الإجازة الصيفية مع الشيخ خالد الدمجان حول الإفادة فيما ينبغي أن تقضى به الإجازة، ثم لقاء مع سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أيضا في الاستراحة في طريق الأمير سطام وكان لقاء مفتوحا، ثم لقاء مع الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد بعنوان المنهج الشرعي في التعامل مع المخالفين، ثم لقاء مع الشيخ محمد بن عبد الله الدويش بعنوان التربية في عالم معقد، وأخيرا لقاء مع الشيخ تركي بن خالد الظفيري بعنوان الفضائيات التنصيرية العربية، وهذا لقاؤنا بعنوان أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه. الأوراق التي معكم، أي ملاحظة أو اقتراح فنحن لا نبخل في تلبية اقتراحاتكم وتوجيهاتكم. نشكر لجميع الذين حضروا هذا اللقاء أو الذين يستمعون لهذا اللقاء عبر الإنترنت وللذين داخلوا في هذا اللقاء، وسنطرح بعض الأسئلة التي جاءت عبر الإنترنت في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل لكي لا نطيل على الإخوة، وبمشيئة الله ستخرج هذه اللقاءات في أشرطة وفي سيدي وستوضع إن شاء الله في بعض المواقع التي تخرج المحاضرات، ولازلنا أيضا نستقبل أي اقتراح من الإخوة سواء مكتوبا أو غير ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.